بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الأول عن خبره صلى الله عليه وسلم في أرض الميقات، والآن نزدلف إلى ما كان من بعد خروجه صلى الله عليه وسلم حتى قدومه مكة وطوافه وسعيه بالبيت ثم بالصفا والمروة. خرج صلى الله عليه وسلم تشرف به المهاد والنجاد. عندما نقول النجاد نقصد المرتفع من الأرض، وعندما نقول المهاد نقصد من خفض من الأرض. في طريقه صلى الله عليه وسلم مر على مكان يقال له عرج قبل عسفان بقليل، ثم إنه كانت زمالة رسول الله وزمالة أبي بكر واحدة، أي البعير الذي عليه متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتاع أبي بكر كان متاعا واحدا. البعير عندما يوضع عليه المتاع يأتي له من شقه الأيمن وشقه الأيسر، فإذا وضعنا في يمينه متاع وفي شقه الأيسر متاع اعتدل. هذا الاعتدال تسميه العرب زميل، تسميه العرب زميل بمعنى عدي. من هنا جاءت اللفظة الدارجة تقول لمن معك في الدراسة أو في العمل بأنه زميل، من هذا الباب. فكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة. في الطريق قطعا أنهم يسافرون مشيا وركوبا فيستريحون، فاستراح صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة بجواره، ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخذ نساءه جميعا معه، جميع أمهات المؤمنين التسع حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس صلى الله عليه وسلم وبجواره عائشة، وجلس بجواره أبي بكر، وبجوار أبي بكر من الشق الآخر أسماء. أي أسماء؟ أسماء بنت عميس زوجته، وكانت كما قلنا الزمالة واحدة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ يقلب النظر فرأى الغلام الذي أوكل إليه أن يحفظ البعير وهو جالس، فرأى الغلام ولم يرى معه البعير، فقال أبو بكر للغلام: أين البعير؟ قال: قد أضللته البارحة، يعني ضل ضاع. فأخذ أبو بكر يضرب الغلام ويقول: بعير واحد وتضله، يعني لم أكلفك بشيء عسير، كل الذي كلفتك به بعيرا واحدا تحفظه، ومع ذلك تضيعه. أخذ يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه، انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه. أبو داود رحمه الله صاحب السنن لما ذكر الحديث ذكره بأدب، قال: باب المحرم يؤدب غلامه، المحرم يؤدب غلامه. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر غير كلام من؟ غير كلام أبي داود عن أبي بكر. فالذي يريد أن يقرأ القرآن، يقرأ السنة، أولا يضع مكانه أين هو من المقام، فلا يأخذ اللفظ لوحده به ثم يلقيه ويقول: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون هناك فقه للسنة. فمثلا الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: وعصى آدم ربه فغوى. من الذي قال إن آدم عصى ربه فغوى؟ الله. لكن الله جل وعلا رب آدم، خالق آدم، فلما يصف رب العزة عبدا من عباده أنه عصاه وغوى ويقول بعدها: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ليس كأن يأتي رجل منا ويقول آدم عاص. كيف تقول عن أبيك ونبيك عن أبيك ونبي من الأنبياء أنه عاص بهذا اللفظ؟ ما يقبل. فإن كان ولا بد أن تذكر خبره وتقول قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى. نعود. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه. هذا يحصل في السفر. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة وهو يحافظ على تلبيته. لم يذكر جابر رحمه الله كما عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، لكن هذا ورد إلينا كما في البخاري من حديث ابن عمر. بئر طوى هذه بئر كانت في مكة قريبة الآن من شمال جرول. جرول منطقة معروفة في مكة. إذا أنت قادم من المدينة إلى مكة تمر بالزاهر ثم بالعتيبية ثم بجرول شمال جرول. هذه المناطق كان السابقون يسمونها كلها الزاهر. فيها بئر تسمى ذي طوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها ليلة الأحد. لما دخلها ليلة الأحد بات في ذي طوى ثم اغتسل قبل أن يأتي البيت. فينجم عن هذا فقهيا أمران. الأمر الأول يستحب أن يغتسل المسلم إذا دخل مكة غير غسل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للإحرام، لكنه استحب أن يغتسل إذا دخل مكة. قال الشافعي رحمه الله في الأم كما نقله عنه بعض شراح صحيح البخاري أن هذا الغسل لا يختص بأهل الإحرام، لا يختص بالمحرم، بل يغتسل حتى من دخل مكة حلالا إذا أراد أن يأتي الكعبة. ودليل الشافعي هنا قوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عام الفتح، ومعلوم أن النبي عام الفتح لم يكن محرما. فاغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أن بات بذي طوى ودخل نهارا كما ذكره ابن عمر رضوان الله تعالى عليه. دخل صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاه، من جهة مقبرة المعلاة من الحجون. لما دخل صلى الله عليه وسلم من كداء من الثنية العليا دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى الآن باب بني شيبة. فدخل منها صلى الله عليه وسلم وأتى البيت وبدأ بالحجر. البيت له أربعة أركان: ركن يماني جهة اليمن، وهو الركن الذي فيه الركن اليماني، وركن شرقي وهو الذي فيه الحجر الأسود. وإنما يقال الركنان اليمانيان تغليبا، يقال الركنان اليمانيان تغليبا، ثم الركنان الباقيان وهما الركن الشمالي والركن الغربي، ويقال لهما تغليبا الركنان الشاميان لأن الشام شمال مكة. أتى صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستقبله أي بكامل وجهه وسلم عليه وقبله. وهذا الحجر جاء في السنن: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال بعض العلماء إذا كان أثر الذنوب على حجر أبيض نزل من الجنة هكذا فكيف بأثر الذنوب على القلوب، عافانا الله وإياكم. بدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر فاستلمه وقبله وجعل البيت عن يساره واضطبع، معنى اضطبع أخرج عضده الأيمن، والاضطباع افتعال من الضبع. والضبع هو العضد، أما الضبع بضم الباء الضبع فهو الحيوان المعروف، لكن هذا المراد أنه صلى الله عليه وسلم أخرج عضده الأيمن وطاف بالبيت سبعا رملا في الثلاثة الأول. معنى رمل أي أسرع في المشي، وقال بعضهم مع تحريك المنكبين وهو أشبه بالخبب، وهذا فضيلة في ذات العبادة. وعندما نقول فضيلة في ذات العبادة معنى ذلك أن هذه الفضيلة لو اصطدمت بفضيلة أخرى خارج عن العبادة فتقدم الفضيلة التي في العبادة. ومعنى ذلك لو أن إنسانا إذا دنا من الكعبة لا يستطيع أن يرمل، فنقول له ابتعد يسيرا عن الكعبة، ابتعد عن الزحام وحافظ على الرمل. لما؟ لأن الرمل فضيلة في ذات العبادة، أما القرب من الكعبة فضيلة بمكان العبادة. والقاعدة أن الفضيلة إذا كانت في ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي هي خارج العبادة. رمل ثلاثا ومشى أربعا. ولما كانت النساء الأصل في حقهن الستر لم يشرع لهن الرمل، فلا يشرع للنساء أن يسرعن، فمن كان معه نسوة وخاف إن رمل سبقهن وضيعهن فلا يرمل، فيصبح حكمه حكم من هو تابع له، حكم من هو تابع له. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم دعاء يحفظ في طوافه، لكن الذي نقل أنه كان بين الركنين اليمانيين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان يجتهد أن يسلم على الحجر في كل طوافه السبع صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ من الطواف أتى المقام مقام إبراهيم وتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى وجعل المقام بينه وبين البيت، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. تبقى مسألة، كون الصحابة نقلوا إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هاتين الركعتين بالكافرون والصمد دليل على أن النبي جهر بعض الشيء بهما، ولهذا قال بعض العلماء أفضل أن يجهر بهما ولو يسيرا. فلما صلى صلوات الله وسلامه عليه أتى زمزم فشرب منها، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه. وهذا الاستلام للحجر قاعدته كالتالي: إذا طفت ثم صليت فينظر، إن كان وراء طوافك سعي تعود للحجر فتستلمه إن تيسر، وإن لم يكن وراء طوافك سعي فلا تعود. لماذا؟ فلا تعود للحجر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسعى من بابه، فلما رأى الصفا تلا قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. والله بدأ بماذا؟ بدأ بالصفا. فاعتلى الصفا صلوات الله وسلامه عليه واستقبل البيت، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم رفع يديه يدعو، ثم عاد أعاد نفس الذكر، ثم رفع يديه يدعو، ثم ثالثة قال نفس الذكر. لما؟ كان يحج بالبيت إشراكا، وحتى المشركون يحجون وهم نجس، ومضت لرسول الله أيام في مكة قبل الهجرة في أول الدعوة، لا يستطيع أن يجهر بمثل هذا لا هو ولا أصحابه. فلما أظهر الله الدين ونصر العبد صلوات الله وسلامه عليه، جهر صلى الله عليه وسلم حتى يظهر للناس نعمة الله جل وعلا عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رحمة الله بهذا النبي الكريم. والله جل وعلا إذا أراد أن يجل عبدا وطد له ومهد. ألا ترى أن النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة، قبل أن يهاجر إليها كان يوم بعاث، يوم بعاث يوم مقتلة، اقتتل الأوس والخزرج. هذا الاقتتال أفنى الصناديد منهم والكبار، فلما أفنى الصناديد والكبار ظهرت مصلحتان. المصلحة الأولى أن من سيناوي نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة مات، فلم يبق إلا واحد، عبد الله بن أبي. والأمر الثاني أن الناس إذا رأوا الحرب وكيف أضرت بهم وسفكت من دمائهم وأذهبت فتيانهم ندموا، فيتمنون رجلا يجتمع عليه الناس. فكان في يوم بعاث توطئة لهجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. نقول وقف على الصفا وكبر، ثم انحدر في الوادي حتى إذا أتى بطن الوادي ما يعرف اليوم بين العلمين الأخضرين أسرع صلوات الله وسلامه عليه. والنساء كما قلنا في الرمل، نقول هنا لا يشرع في حقهن هذا الإسراع، حتى أتى المروة. فلما اعتلى المروة استقبل البيت وقال ما قاله على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا فعل ذلك ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتم سبعة أشواط قال صلوات الله وسلامه عليه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحل من إحرامه. فقام سراقة بن مالك فسأله: هل دخلت العمرة في الحج؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: نعم. وشبك بين أصابعه. في أول الأمر شق على الصحابة، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج كما كانت العرب تراها من أفجر الفجور. شق عليهم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، لولا أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وكان ممن حج معه ولم يسق الهدي ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها، فامتثلت لأمر أبيها لأنها لم تسق الهدي، فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت. علي رضي الله عنه كان في اليمن، فلما علم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم أهل ولا يدري يهل متمتعا أو قارنا أو مفردا، قال: اللهم أهللت لك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة دخل على فاطمة فوجدها قد حلت، أي اكتحلت ولبست، فلم يقبل ذلك وأخذ يعنفها، فأخبرته أن أباها صلوات الله وسلامه عليه أمرها بها. الآن كوقفة إيمانية، عندما يقول صحابي النبي أمرني، هذا مطبوع يعني شيء مقبول جبلي، يقوله أبو بكر ويقوله عمر ويقوله كل أحد الصحابة. لكن فاطمة لا تقول إن النبي أمرني، تقول إن أبي أمرني. هذا والله الشرف الذي لا يعدله شرف. قالت له: إن أبي صلوات الله وسلامه عليه أمرني. يوم حجة الوداع، يوم تقول فاطمة إن أبي أمرني، لم يكن من أبنائي وبنات رسول الله السبعة حي إلا فاطمة، كلهم الست ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، ثلاث بنات وثلاث بنين، فهي الوحيدة باقية وهي التي تجرؤ أن تقول إن أبي أمرني بهذا. يقول علي، يقول جابر عن علي، يقول جابر: فكان علي في العراق، يعني بعد هذا الأمر بسنين، بعد أن ترك علي من المدينة وذهب إلى العراق، يخبر أنه ذهب إلى رسول الله يحرشه، هذه عبارة علي، يحرشه على فاطمة، يعني لم يتقبل علي أن تحل زوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، لماذا أهللت أنت؟ قال: قلت يا رسول الله، قلت: أهللت بما أهل به نبيك. قال: إذن ابقى على إحرامك، لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، فقد حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا طوافه وسعيه يعيدنا للكلام عن البيت، ويعيدنا للكلام عن أنواع الطواف. الطواف يقع على ثلاثة أضرب، يقع سنة في أي وقت ساعة من ليل أو نهار، ومنه هذا الطواف، طواف القدوم، فهو سنة في حق القارن والمفرد، طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد. الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن من فاته طواف القدوم أن يعيده، لكن قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم أحدا، أي من العلماء، وافق أبا عبد الله في هذا. من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. فهذا طواف سنة يقع في أي ساعة من ليل أو نهار، وطواف هو ركن، وهو طواف الإفاضة، وهو طواف الإفاضة، وهو المقصود بقول الله: وليطوفوا بالبيت العتيق، وسيأتي. وطواف يقع واجبا عند جمهور العلماء، وهو طواف الوداع، خلافا للمالكية الذي لا يرون طواف الوداع واجبا، فجمهور العلماء على أن طواف الوداع واجب. هذه أنواع الطواف. أما السعي فلا يقع نافلة البتة، لا يجوز لأحد أن يقول كما طفت نافلة أن أسعى نافلة، فالسعي لا يقع نافلة، السعي لا يقع نافلة، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بهما أي بماذا؟ بالصفا والمروة. فقول الله فمن حج البيت أو اعتمر دليل على أنه من لم يكن في حج ولا عمرة فلا سعي نافلة عليه، ليس له أن يسعى. قلنا كيف يقع الطواف. هذا البيت ما تعبد الله أحدا أن يطوف ببناء إلا ببيته، والصحيح أن الذي بنى البيت هو آدم عليه السلام، ثم بناه الخليل إبراهيم، قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، ربنا تقبل منا. ثم بعد ذلك مرت على مكة دهور، وبقي الناس يؤمون البيت ويحجون إليه، حتى عزم أبرهة على هدمه في الخبر المعروف، فأهلك الله أبرهة. ثم أرادت قريش لما جاء السيل وأسقط بعض أركان البيت أن تعيد بناءه، فجمعت من طيب أموالها، فلما جمعت من طيب أموالها وهمت بأن تعيد البناء هابت أن تهدم البيت. فيقولون تاريخيا إن أول من تقدم للهدم الوليد بن المغيرة، فخلع أنا عليه وقال: إننا لم نأتي بطرا. فأخذ يهدم، فلما رآه القرشيون أن لا شيء أصابه أتوا معه فهدموا البيت. ثم أعادوا بناءه وهم يومئذ كفار، لكن الله ألقى في القلوب عظمة بيته فقصرت بهم النفقة، فهابوا أن يضعوا في بناء البيت مالا غير طيب، فلما قصرت بهم النفقة بنوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأما قواعد الشامية الشمالية عجزوا أن يصلوا إليها في البناء، ولهذا وجد الحجر المعروف بحجر إسماعيل تاريخيا لا شرعيا. هذا البناء تم في زمن النبي صلى الله عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما رأى البيت قال لزوجته عائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، فإن قومك قصرت بهم النفقة فلم يجعلوه على قواعد إبراهيم، يقصد الركنين الشماليين، ولجعلت لها بابين، فإن قومك جعلوا لها بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء ويمنعوا من شاء، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فلما كانت ولاية عبد الله بن الزبير أخبرته عائشة خالته بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدم البيت وأعاد بناءه وجعل له بابين وأدخل الركنين الشاميين فيه. فلما قتل وصلب واستولى الحجاج على مكة بعث إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يومئذ وأخبره بصنيع ابن الزبير، فأمره أن يهدم البيت وأن يعيده كما كان، فأعاده كما كان. ثم إن عبد الملك بعدها بسنين بلغه خبر عائشة فندم على أنه هدمه بعد أن بناه ابن الزبير، حتى كانت خلافة أبي جعفر أو المهدي أحد خلفاء بني العباس فأراد أن يهدمه، فاستشار مالك رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدمه وهذا وهذا يبنيه. هذا ما تحرر حول طواف رسولنا صلى الله عليه وسلم وسعيه. في اللقاء القادم إن شاء الله سنعرج على خبر رسول الله في يوم التروية، ثم في اللقاء الذي بعده على النبي في يوم عرفة، والحمد لله رب العالمين.